بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أخذنا أمس القاعدة الثانية والخاتمة التي وآخر القاعدة الأولى. حاصل القاعدة الثانية أن الألفاظ قسمها شيخ الإسلام رحمه الله إلى أربع أقسام. الألفاظ التي جاءت عن الله عز وجل، سمى الله بها نفسه، وصف بها نفسه. والثاني فالطريق في الألفاظ هذا، ما الحكم فيها؟ الأول والثاني يجب إيمانه، يجب الإيمان به واعتقاده، سواء عرفنا معناه أو لم نعرف معناه. والثالث أيضا يجب الإيمان به، مع أن الأصل أن ما اتفق عليه السلف له ما له دليل. ولذا قال شيخ الإسلام: مع أن هذا الباب يوجد عامته منصوصا عليه في الكتاب والسنة. الرابع ها يا مجد، الألفاظ لم يرد بها كتاب ولا سنة ولم يتفق عليها السلف نفيا أو إثباتا. فاللفظ نتوقف فيه، لا نثبته ولا ننفيه، والمعنى نستفصل. فالمعنى الحق نثبته، والمعنى الباطل ننفيه، لأننا إذا أثبتنا اللفظ مطلقا احتمل المعنى الباطل، وإذا نفينا مطلقا احتمل النفي المعنى الحق. مثل شيخ الإسلام لهذا بمثالين: الجهة والتحيز. هل يقال إن الله عز وجل في جهة أو نحو ذلك؟ يقال أولا لفظ الجهة، اللفظ لفظ الجهة لا نثبته مطلقا، لا نثبته مطلقا ولا ننفيه مطلقا. هذا اللفظ لأننا لا نستطيع إثباته مطلقا لما يحتمل من المعنى الباطل، ولا نستطيع نفيه مطلقا لما يحتمل من المعنى الحق. ثم نستفصل المعنى.
إن أردتم بالجهة مخلوقة ومعنى، فهذا نفيها عن الناس سبحانه
وتعالى.
وإن أردتم بالجهة جهة المخلوق وإنها مباين مخلقة،
المراد ما فوق العالم، فهذا المعنى، فهذا المعنى صحيح. أحسنت. المثال الثاني يا بسال، التحيز أو المتحيز. قلنا اللفظ ماذا؟ لا نثبته مطلقا ولا ننفيه مطلقا، لفظ التحيز أو المتحيز. والمعنى إن أريد به
داخل العالم،
إن أريد به أنه داخل العالم وأن شيء من المخلوقات يحوزه، فهذا المعنى باطل، لا يجوز اعتقاده في حق الله. وأن أريد به، وأن أريد بالمتحيز أنه ماذا؟ منفصل عن المخلوقات، مباين لها، فهذا المعنى صحيح. طيب نواصل نقرأ، نرجع إلى ما ذكرنا في القاعدة الأولى. قول شيخ الإسلام: وهؤلاء أعظم كفرا من أولئك من وجه، وأولئك أعظم كفرا من هؤلاء من وجه. ذكر شيخ الإسلام رحمه الله طائفتين: الطائفة الأولى الذين نفوا عن الله النقيضين، وهم الذين سماهم بالجهمية المحضة، الجهمية الغلاة، والمراد بهم كالقرامطة. فإن كما تقدم معنا أن لفظ التجهم صار يطلق على كل من نفى الصفات. هذه الطائفة الأولى الذين نفوا عن الله تعالى النقيضين. قال شيخ الإسلام: واعلم أن الجهمية المحضة كالقرامطة ومن ضاهاهم ينفون عنه تعالى الاتصاف بالنقيضين حتى يقول ليس بموجود ولا ليس بموجود ولا حي ولا ليس بحي. هذه الطائفة الأولى. الطائفة الثانية قال: وآخرون وصفوه بالنفي، وهم الذين وصفوا الله تعالى بالنفي فقط، فقالوا ليس بحي ولا سميع ولا بصير، وهؤلاء هم الجهمية الذين ليسوا غلاة القرامطة، الجهمية الذين هم أتباع جهم والمعتزلة. قال: وهؤلاء أي الفرقة الثانية أكثر أعظم كفرا من أولئك من القرامطة من وجه، وأولئك أعظم كفرا من هؤلاء من وجه. طيب ننظر ما هو الوجه. الطائفة الأولى التي هي الغلاة الجهمية المحضة كالقرامطة أعظم كفرا من الطائفة الثانية من حيث أن مؤدى قولهم تشبيه الله تعالى بالمعدومات، أو بماذا قلنا؟ بالممتنعات. نعم، من حيث أن مؤدى قولهم تشبيه الله تعالى بالممتنعات. فجعلوا الله تعالى غير قابل للاتصاف بهذه الصفات ولا بنقيضها، جعلوا ليس قابلا بالاتصاف بهذه الصفات ولا نقيضها، إذن جعلوا ممتنعا. قولهم من هذه الجهة يكون ماذا؟ يكون أشد كفرا. الطائفة الثانية الذين وصفوا بالنفي من أي جهة تكون أعظم كفرا؟ قال العلماء من جهة أن نفي صفات الكمال يلزم منه اتصاف الله تعالى بضدها وهي النقائص، لا سيما وأن هؤلاء لم يصرحوا بنفي النقائص عن الله عز وجل. فإذا النفي من الكمال يلزم من وصف الله بالنقص، كل صفة كمال ينفونها وصف الله تعالى بضدها وهو النقص. فهؤلاء من هذه الجهة ماذا؟ أعظم كفرا، لأن الأولين لم يصفوا بالنقص، نعم جعلوا كالمستحيل الممتنع، لكن هؤلاء نفوا الكمال ووصفوا بالنقص. فواضح إن شاء الله من أي وجه الغلاة القرامطة كفرهم أشد من أي وجه؟ شبهوا بماذا؟ بالممتنعات، جعلوا الله عز وجل لا يتصف بصفات الكمال ولا بضدها، لا يقبل شيئا، وهذا كفر عظيم. هذا الشيء هو الممتنع الذي لا يقبل صفة الكمال ولا ضد صفات الكمال. المعتزلة والجهمية أشد كفرا من القرامطة من حيث أن نفيهم لصفات الكمال يلزم منه وصفه بصفات النقص، لا سيما أنهم لم ينفوا صفات النقص، نفوا صفات الكمال وسكتوا. فوصفهم لله بالنقص أشد كفرا من كفر الطائفة الأولى. فإذا كل واحد منهما أشد كفرا من الطائفة الأخرى من وجه من الوجوه، وهذا ظاهر إن شاء الله. نقرأ القاعدة الثالثة. قال شيخ الإسلام رحمه الله: القاعدة الثالثة، إذا قال القائل ظاهر النصوص مراد أو ظاهرها ليس بمراد، فإنه يقال لفظ الظاهر فيه إجمال واشتراك. فإن كان القائل يعتقد أن ظاهرها التمثيل بصفات المخلوقين أو ما هو من خصائصهم فلا ريب أن هذا غير مراد، ولكن السلف والأئمة لم يكونوا يسمون هذا ظاهرا، ولا يرتضون أن يكون ظاهر القرآن والسنة والحديث كفرا وباطلا، والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم من أن يكون كلامه الذي وصف به نفسه لا يظهر منه إلا ما هو كفر وضلال. حاصل هذا هذه القاعدة أن ظاهر النصوص هل هو مراد أو ليس بمراد؟ نقول هذا فيه تفصيل. ماذا تريد بقولك ظاهر النصوص؟ فإن من الطوائف من يقولون ظاهر النصوص التمثيل، قالوا لأن الله خاطبنا بما نشاهده بما نعرف، ونحن لا نشاهد إلا هذه اليد التي نراها، وهذه العين التي نراها، وهذا السمع الذي نراه، وهذا البصر الذي نراه، فإذا كل ما في القرآن والسنة ظاهر هذا التمثيل فيما يتعلق بصفات الله. فإذا قالوا ظاهر النصوص غير مراد، أي فيما يتعلق بالصفات، ظاهر نصوص الصفات ليس بمراد. السلف هل رضوا أن يكون هذا هو ظاهرها؟ ها؟ قالوا لا، قالوا ليس هو هذا ظاهر النصوص الذي زعمتم الذي هو التمثيل، بل ظاهر النصوص يدل على معنى يليق بالله سبحانه وتعالى لا يماثل صفات المخلوقين. وهذا المعنى الظاهر مراد أو ليس بمراد؟ ها؟ مراد. فالطائفة الأولى أخطأوا في قولهم إن ظاهر النصوص ماذا؟ التمثيل، لكن أصابوا في قولهم إن هذا الظاهر ليس بمراد. هل هذا الظاهر مراد أو ليس بمراد؟ التمثيل ليس بمراد، لكن السلف جعلوا ظاهرها معنى يليق بالله سبحانه وتعالى، وقالوا هذا المعنى هو المراد. فخطأ أولئك جاء أول من توهمهم أن ظاهرها يفيد ماذا؟ التمثيل، فهم يخطئون في وجهين. إن قالوا ظاهرها ليس التمثيل، إن قالوا ظاهرها ليس هو التمثيل وهم لا يقولون بذلك، ينفون عن الله سبحانه وتعالى الذي يكون المعنى الحق، وإنما يجعلون ظاهرها التمثيل ويلجؤون بعد ذلك إلى نفيه وقولهم إن هذا ليس بمراد. واضح هذا إن شاء الله، وهو كلام ظاهر. قال إذا قال القائل ظاهر النصوص مراد أو ظاهرها ليس بمراد، أولا ما هو الظاهر عند الأصوليين؟ هل يريد شيخ الإسلام رحمه الله هنا الظاهر عند الأصوليين؟ لا، لا يريد، فإن الظاهر عند الأصوليين ما احتمل معنيين أحدهما أظهر من الآخر، فإن الألفاظ عندهم إما نص وإما ظاهر. النص هو الذي لا يحتمل إلا معنى واحدا، والظاهر هو الذي يحتمل معنيين أحدهما أرجح وأظهر من الآخر. طيب هل مراد شيخ الإسلام بالظاهر ما أراد الأصوليون؟ لا، مراده بالظاهر أي سواء كان نصا أو ظاهرا، أي سواء كان نصا وهو الذي لا يحتمل إلا معنى واحدا، أو كان ظاهرا وهو الذي يحتمل معنيين ولكن أحدهما أظهر من الآخر، يريد الظاهر من الأمرين، من النص ومن الظاهر. وما معنى الظاهر؟ ما مراد شيخ الإسلام بقول ظاهر النصوص؟ مراد بقول ظاهر النصوص أي ما يتبادر من النصوص إلى الأذهان، ما يتبادر من النصوص إلى الأذهان، سواء كان هذا النص هو نص باصطلاح الأصوليين أو كان ماذا؟ ظاهرا على اصطلاح الأصوليين. فشيخ الإسلام رحمه الله يتكلم على المعنى المتبادر إلى الأذهان من هذه الألفاظ. قال إذا قال القائل ظاهر النصوص مراد أو ظاهرها ليس بمراد، فإنه يقال لفظ الظاهر فيه إجمال واشتراك. ماذا تريدون بالظاهر؟ فسروا الظاهر. هل تريدون ظاهرا يليق بالله عز وجل؟ فإذا أردتم ظاهرا يليق بالله عز وجل فأصبتم في قولكم إن هذا ظاهر النصوص، ولكنكم أخطأتم في قولكم ليس بمراد. وإن أردتم بظاهر النصوص أنها تدل على التمثيل فأخطأتم في أن هذا ظاهر النصوص وأصبتم في قولكم إن هذا ليس بمراد، إذ التمثيل ليس مرادا. قال فإنه يقال لفظ الظاهر فيه إجمال واشتراك،
فإن كان القائل يعتقد أن ظاهرها التمثيل بصفات المخلوقين أو ما هو من خصائصهم فلا ريب أن هذا غير مراد. يعني هذا غير مراد. وإن كان المراد معنى يليق بالله، إن كان المراد بظاهره معنى يليق بالله عز وجل، فهذا الظاهر مراد أو ليس بمراد مراد. ولذا السلف فسروا بذلك. قال ولكن السلف والأئمة لم يكونوا يسمون هذا ظاهرا الذي يفيد التمثيل، ولا يرتضون أن يكون ظاهر كلام الكلام وظاهر القرآن والحديث كفرا وباطلا. لا يمكن أن يكون ظاهر كلام الله وكلام رسوله الكفر، فإن التمثيل كفر. قال نعيم بن حماد الخزاعي: من شبه الله بخلقه فقد كفر. وقول نعيم هذا هو قول السلف. قال والله سبحانه أعلم وأحكم من أن يكون كلامه الذي وصف به نفسه لا يظهر منه إلا ما هو كفر وضلال. قال والذين يجعلون ظاهرها ذلك يغلطون من وجهين. الذين جعلوا ظاهر نصوص الصفات التمثيل غلطوا من وجهين: تارة يجعلون المعنى الفاسد ظاهر اللفظ، يقولون ظاهر اللفظ هو هذا المعنى الفاسد، حتى يجعلوا محتاجا إلى تأويل يخالف الظاهر ولا يكون كذلك، وتارة يردون المعنى الحق الذي هو ظاهر اللفظ لاعتقادهم أنه باطل. تارة يجعلون المعنى الفاسد هو ظاهر اللفظ، وتارة لا يجعلون المعنى الفاسد ظاهر اللفظ لكنهم ينفون المعنى الحق، قالوا لأنه باطل هذا لا يليق بالله عز وجل فينفونه. المثال الأول مثلا قولوا تارة يجعلون المعنى الفاسد ظاهر اللفظ، مثلا قول الله سبحانه وتعالى: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. قالوا ظاهر هذه الآية لما خلقت بيدي أي بقدرتي، أو قالوا ظاهر هذه الآية بيدي أنها تماثل أيدي المخلوقين. الآن هذا المعنى فاسد أو لا؟ جعلوا معنى النص معنى فاسدا حتى يحتاجوا حتى يجعلوه محتاجا إلى تأويل يخالف ظاهره. قالوا إذا كان يفيد أنها يد كأيدينا إذن ليس لله ماذا؟ يد حقيقة، بل هي بمعنى القدرة. هذا الوجه الأول. وتارة قال يردون المعنى الحق الذي هو ظاهر اللفظ لاعتقادهم أنه باطل، مثلا قول الله عز وجل: الرحمن على العرش استوى. لم يؤولوا المعنى، قالوا نحمل على ظاهره، قالوا لكن هذا المعنى باطل، المعنى أن الله تعالى مستوي على عرش باطل، وإن كان هذا ظاهره لكن هذا يفيد أو يلزم منه أن الله تعالى محتاج إلى العرش والعرش بعض مخلوقاته، فجعلوه نفوا ذلك لاعتقادهم أن هذا الاستواء ماذا؟ باطل، مع أنهم لم يجعلوا ظاهر اللفظ معنى فاسدا. هذه طريقتهم، لهم طريقتان، واضح هذا إن شاء الله نعيدها بالمثال. قالوا والذين يجعلون ظاهرها ذلك يغلطون من وجهين: تارة يجعلون المعنى الفاسد ظاهر اللفظ، يعني يجعلون ظاهر اللفظ معنى فاسد، ثم إذا جعلوا ظاهر اللفظ معنى فاسدا احتاجوا إلى تأويل ذلك الذي توهموا أنه معنى فاسد. كما قلنا قالوا لما خلقت بيدي، قالوا ظاهره أنها يد مثل يد المخلوق، وهذا هو معنى فاسد أو لا؟ معنى فاسد. يجعلون المعنى الفاسد ظاهر اللفظ، قالوا هذا ظاهر. إذا كان هذا المعنى الفاسد احتاجوا إلى تأويله، قالوا نؤول ونقول المراد بقول بيدي أي بقدرتي. كثير أيضا مثال قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي يمثل به شيخ الإسلام: قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن. قالوا ظاهر هذا اللفظ أن هذه الأصابع جوارح كجوارح العبد. ظاهر هذا اللفظ أن الله تعالى قالوا مخالط لخلقه، فأصابعه وقلوب العباد بين أصابعه. فانظر ماذا جعلوا ظاهر اللفظ، قالوا إذن ننفي هذا الظاهر ونؤول هذا الظاهر الذي يفيد أن إثبات الجارحة لله والذي يفيد أن الله تعالى مخالط لخلقه، فأولوا وصرفوا ولم يثبتوا لله عز وجل صفة ماذا؟ الأصابع على ما يليق بالله. واضح هذا؟ هذه الطريقة الأولى. قال وتارة يردون المعنى الحق الذي هو ظاهر اللفظ، لا يجعلون ظاهره معنى فاسدا، لا يحملونه على معنى فاسد، لكن يردون لاعتقادهم أن هذا الشيء باطل. كما قلنا في قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، قالوا ظاهره أنه استوى على عرش، لكن هذا المعنى باطل لا نؤمن به ولا نقره. لماذا؟ قالوا لأنه يلزم منه أن يكون الله عز وجل محتاجا ومفتقرا إلى العرش، فإذا كان يلزم منه أنه محتاج ومفتقر إلى العرش فإذن هو هذا معنى باطل لا يليق بالله سبحانه وتعالى. وسلكوا مع النصوص هاتين الطريقتين. الثاني المفوضة، الذين ما يثبتون شيئا مع أن المفوضة هم فروا من ماذا؟ من التمثيل. لكن المعنى الثاني يثبتون المعنى، أي لا يجعلون ظاهرة، يعني لا يثبتون المعنى لكن لا يجعلون ظاهره معنى فاسدا، لا يجعلون ظاهره معنى فاسدا، ولكن يعتقدون أن هذا الأمر باطل لا يليق بالله عز وجل أن يوصف به فينفونه. وكل هذا سواء زلوا في ظاهر النصوص وجعلوا معنى فاسدا أو جعلوها على ظاهرها واعتقدوا أنها تدل على الباطل، كل ذلك طرق خاطئة. واضح هذا؟ هذه القاعدة مهمة جدا، وهي ظاهر النصوص. الأصل أن ظاهر النصوص، وما هو الظاهر في كتب العقائد والمراد هنا الظاهر أي المتبادر إلى الذهن من المعاني، هو المعنى المتبادر إلى الذهن من ذلك اللفظ سواء كان نصا أو ظاهرا، هذا مرادهم بالظاهر. فالأصل أن الظاهر بهذا المعنى مراد أو ليس بمراد؟ ما هو الأصل؟ مراد. لكن يقول العلماء إن ظاهر الكلام تقترن به قرائن كسياق الكلام، كما يضاف إليه الكلام، فسياق الكلام وما يحتف به من القرائن ومن يضاف إليه الكلام يبين المراد. قد تكون الكلمة واحدة ولها في هذا الموضع معنى ولها في الموضع الثاني معنى آخر بحسب ماذا؟ بحسب ما احتف بها من القرائن وبحسب سياق الكلام. قال الله عز وجل مثلا واسأل القرية، واسأل القرية عن أخوة يوسف أنهم قالوا لأبيهم واسأل القرية التي كنا فيها. ها ما المراد بالقرية في هذه الآية؟ واسأل القرية، ها أي البشر الناس الذين يسكنون في هذه القرية. لماذا؟ لأن البيوت والمساكن هل ممكن تسأل؟ ها لا يمكن أن تسأل، يأتي إلى البيوت ويستخبرها، لكن اسأل القرية اسأل أهلها. قال الله عز وجل في آية أخرى إنا مهلكوا أهلي هذه القرية. ما المراد بالقرية في هذه الجملة؟ البيوت، لأن الله أخبر أنه يهلك من؟ أهلها، أهل هذه القرية، أي مهلكوا أهل هذه البيوت وأهل هذه المساكن، وليست البيوت هي التي تهلك أو ماذا؟ أو المساكن. فالآن قرية في الآية الأولى وقرية في الآية الثانية، الأولى دلت على البيوت والمساكن، أو الأولى دلت على البشر الساكنين، والثانية دلت على البيوت والمساكن ما الفرق واللفظ واحد؟ نعم، ما أضيف إلى الكلام وما احتف بالكلام من قرائن ومن سياق الكلام. فإذا ظاهر اللفظ هو المعنى المتبادر إلى الذهن وهو المراد، ولكن عندنا هذا الأمر لا بد من ملاحظته، وهو ما يحتف بالكلام من قرائن، ما يحتف بالكلام من قرائن، وأيضا سياق الكلام، لماذا سياق الكلام، وأيضا حتى في تركيب الكلام قد يتغير المعنى من حيث ماذا؟ التركيب. يقول قائل: ما عندك إلا زيد، ما عندك إلا زيد، كم كلمات؟ 4. ما نافية والظرف والمضاف إليه، وإلا حرف استثناء، وزيد اسم. وما زيد إلا عندك، ما زيد إلا عندك، نفس الكلمات أو لا؟ نفس الكلمات، لكن هل المعنى الأول هو المعنى الثاني؟ لا. ما عندك إلا زيد، ما معنى ما عندك إلا زيد؟ أي لا يوجد أحد عندك كائن أو مستقر إلا من؟ إلا زيد. والثاني: ما زيد إلا عندك، ما معنى؟ أي لا بد أن يكون وجود زيد عندك، ولا يمنع أن يكون عندك آخرون غير زيد. فانظر، تغير الكلام، تغير معناه من معنى إلى معنى آخر، بسبب ماذا؟ بسبب التركيب الذي ركب به الكلام، والكلمات هي نفس الكلمات. فإذا ظاهر اللفظ مراد أو ليس بمراد؟ مراد، ظاهر اللفظ مراد، لكن لا بد من مراعاة هذا الأمر. ما هو هذا الأمر؟ ما يحتف به الكلام من القرائن، والسياق الذي يساق الكلام إليه، ومن يضاف إليه الكلام، وأيضا حتى تركيب الكلام يغير المعنى وتركيب الألفاظ. لكن هل ظاهرها معنى فاسد كما قاله أهل البدع؟ ليس هذا هو ظاهر للنصوص ولا للألفاظ أبدا. هؤلاء الذين جعلوا ظاهر نصوص الصفات التمثيل فتحوا الباب لغيرهم. ماذا قال الباطني؟ قال: ظاهر نصوص الأحكام ليس بمراد. هؤلاء قالوا الصفات بس، جاهل الباطن قالوا حتى الأحكام، الصلاة ليس المراد هذه الصلاة، الصيام ليس هذا الصيام، الحج ليس هذا الحج. جاء الفلاسفة وقالوا ظاهر نصوص الوعد والوعيد والآخرة والجنة والنار والأنبياء والملائكة والرسل كلها ماذا؟ ليست بمرادة، فلا يوجد أنبياء، لا توجد جنة، لا يوجد نار، لا يوجد قيامة، لا يوجد جن، لا يوجد ملائكة. لماذا؟ قالوا ظاهر النصوص ليس بمراد. هل سيستطيع هذا الأشعري المؤول يقف في وجه الفلسفي؟ ها؟ يقول لا، ما تستطيع تقف في وجه. أنت لماذا قلت إن ظاهرها في الصفات ليس بمراد؟ أنا عقلي أضبط من عقلك، أنت مضطرب، قلت في ظاهر النصوص ليس مراد، وفي الأمور الأخرى قلت ماذا؟ مراد. أما أنا جعلت القاعدة عامة وفتحوا الباب لكل كافر وملحد للطعن في الدين. لكن أهل السنة والجماعة يقولون ظاهر النصوص مراد. وما هو ظاهر النصوص؟ هو ما يتبادر إلى الذهن من المعاني من تلك الألفاظ وهو المراد، ولكن ذلك معتبر بسياق الكلام وبما يحتف به من قرائن وبمن يضاف إليه الكلام وأيضا بتركيب الكلام. طيب، هؤلاء الذين جعلوا ظاهرها غير مراد غلطوا في كم أوجه كما ذكر شيخ الإسلام؟ غلطوا من وجهين. المجل الأول ماذا؟ أنهم جعلوا ظاهر النصوص معنى فاسد. الوجه الثاني أنهم وإن لم يجعلوا ظاهر النصوص معنى فاسدا، لكنهم اعتقدوا أنه يدل على ماذا؟ على الباطل، فنفوا ذلك وأنكروه. طيب، كنت أظن أننا نقرأ الأمثلة، لكن هي متعلق بعضها ببعض، نؤخر إن شاء الله للدرس الآتي. مقدمة هذه القاعدة إن شاء الله اتضح معناها، وهي هذه من أهم القواعد في هذه الرسالة. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.